تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم لك الحمد كله، أنت أوصلتنا وبلغتنا وأعنتنا ووفقتنا وهديتنا وأطعمتنا وسقيتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، ولك الشكر ولك الثناء الحسن. ما كنا لنبلغ رمضان لولا أن بلغتنا، ولا كنا لنصل إلى العشر الأواخر لولا أن أوصلتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وصلى الله وسلم وبارك على الإمام الأعظم الذي دلنا وأرشدنا وهدانا إلى الطريق القويم، صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى رسولا عن أمته. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه الملتجى والمفزع، يا من خزائن وجوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الجود أوسع والمواهب أجزل. أما بعد، شاء المولى سبحانه وتعالى أن نعيش جمع رمضان مع آي الكتاب العزيز، مع قصار السور التي هي قصيرة في المبنى عظيمة في المعنى، ونهاية المطاف في آخر جمعة من جمعات رمضان أعادنا الله لمثله، الحديث مع جبل من جبال القرآن عظيم، مع سورة فخمة ضخمة عظيمة جدا، قصيرة الآيات عظيمة المباني والمعاني، أخلصها الله سبحانه وتعالى له جل جلاله لأحديته، نحن مع ثلث القرآن تحديدا. وهنا يترامى إلى المسامع قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث أصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فكأنه شق على الأصحاب رضوان الله عليهم، كيف لأحدنا أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نحن مع سورة لا تفارقنا صباحا ومساء، عند الاستيقاظ وعند ملابسة أحوالنا وعند الصلاة، نحن نردد هذه السورة ونقرأها. وفي هذه الجمعة ينبغي أن نستشعر ما نقرأ. محطات هذه السورة تبدأ من سنة الفجر التي انتخب لنا النبي عليه الصلاة والسلام من سور القرآن سورتي الإخلاص في سنة الفجر، التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم: هي خير مما من الدنيا وما عليها. سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم إذا انتهت صلواتنا الخمس فلا بد أن نقف عند هذه الواحة الفينانة ونستظل بهذه الشجرة الممتدة، قل هو الله أحد، ثلاث مرات بعد الفجر، ومرة بعد الظهر والعصر، وثلاثا بعد المغرب، ومرة بعد العشاء. خمس مرات نفيء إلى هذه السورة، ونقرأها في سنة الفجر، ونقرأها كذلك في الوتر، ونقرأها في ركعتي الطواف، ونجمع إلينا أيدينا، ثم نقرأ بالمعوذات، ونقرأ بقل هو الله أحد، وننفث ونستقبل بها الجسد. ينبغي أن تكون هذه القراءة قراءة حب وشوق وتبحر في المعاني وعيش في التفاصيل. في حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا بات ليلته يردد قل هو الله أحد، فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليذكر له ذلك، وكأن السائل يتقالها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تعلم أنها تعدل ثلث القرآن؟ وبعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية وكان فيها رجل من أصحابه، كان يصلي بالناس، وكلما قرأ في الصلاة ختم القراءة بقل هو الله أحد. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الصغير والكبير والنقير والقطمير يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتوى، فعرضوا عليه الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: سلوه ما الحامل على أن يفعل ذلك؟ فلما أسألوه قال: إنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة. نحن أمام سورة عظيمة، وإياك أن تلتفت إلى قصر الآيات أو صغر المبنى، وإنما التفت إلى عظم المعنى، وتأمل هنا فيما تتأمل. أن النبي عليه الصلاة والسلام يوماً قال لأبي بن كعب: يا أبي، ما أعظم آية في كتاب الله؟ ولو طرح علي وعليك هذا السؤال دون أن نعرف هذه المعلومة ربما احتجنا وقتاً طويلاً، وربما وقفنا، لأن هذا السؤال يقتضي عليك أن تمرر آية القرآن من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس، وفي استعراض سريع، وإن شئت فقل في مسح إلكتروني سريع. قال أبي: يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. لماذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها خلصت في توحيد الله تبارك وتعالى، وصفيت تماماً في ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وذكرت فيها أمهات الأسماء: الله، الحي، القيوم. وهنا على ضفاف سورة الإخلاص نقف أمام الخلوص والإخلاص، خلوص من الشرك وإخلاص لله تعالى بالفردية والصمدية والأحدية، جل جلال الله وتبارك اسم الله الأعظم. لذلك لما كان القرآن إما أحكام وإما قصص وأخبار وإما عقائد، القرآن ثلاثة أقسام، خلصت هذه السورة لثلث القرآن: للعقيدة في الله، للتعريف بالله سبحانه وتعالى. وهنا السؤال الضخم الذي ينبغي أن يبقى ماثلاً أمام أعيننا: هل نحن حقاً نعرف الله تبارك وتعالى؟ هل نحن حقاً نعرف ما يجب لله تعالى؟ لأنه بمقدار المعرفة يكون التأله له سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. جاء الكفار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد، انسب لنا ربك، صف لنا ربك، اذكر لنا سلسلة نسبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لن تجد أبلغ من هذا التعريف بالمولى سبحانه وتعالى. قل يا محمد في سمع الدنيا وفي سمع العالم وفي سمع الأتباع، قل هو الله أحد. ضمير الشأن هذا يدل على أن الحدث أمر وخطب جلل إلى ما بعده: قل هو الله. وانظر إلى لفظة الله التي تخرج منخلعة من القلب، فلم يقل الرب ولم يستعظ عن هذا الاسم بغيره، وإنما قال الله، لأن هذه الكلمة تخرج وكأنها من أعماق أعماق القلب. تعالى الله وجل الله، أشرف ما فاهت به الأسماء. الله يا أعذب الكلمات في لغتي ويا أجل حروف في معانيها. قل هو الله أحد، أحد في ذاته،
فاللذات تشبهه ولا تقاربه ولا تدانيه ولا تماثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحد في صفاته سمعه ليس كسمع المخلوقين، ولا بصره كبصر المخلوقين، وإحاطته عجزت عنها الإحاطات. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، لا تخفى عليه خافية، لا يعزب عنه شيء، لا تختلط عليه الأصوات، لا تتباين عليه اللهجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا صوت عن صوت، ولا صورة عن صورة، لا تغلطه اللغات، ولا يتبرم من شدة الحاجات. قل هو الله أحد، ولم يقل واحد، لأن الأحد متفرد في أحديته، فلا ثاني له، ولا ثالث له، ولا ند له، ولا شبيه له، ولا نظير له. هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد. الله، وتعود اللفظة مرة أخرى حتى تحرك أيضا القلب وتنخلع من شغافه مرة أخرى لتملأ السمع والبصر والفؤاد والجنان. الله الصمد الذي لا جوف له، الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي تعالى في مجده وترفع في سؤدده، فهو الذي تصمد إليه الخلائق ولا يصمد إلى أحد من الخلائق. استغنى بأحديته وبكماله عن كل أحد، وكل أحد مفتقر إليه. يفزع الناس إليه في الرغائب ويفرون إليه في المصائب، فالله سبحانه وتعالى هو الصمد. وحين يمتلئ قلبك بمعنى هذا الاسم فإن القوى من دونه تتصاغر أمامك. كل عزيز عنده ذليل، وكل غني لديه فقير، وكل قادر عنده عاجز. الله الصمد، هذا التوحيد، توحيد المعرفة، يدفعنا إلى الكثير من الانكسار بين يديه والذل في حضرته والافتقار عنده. الله الصمد، هذا المعنى يدعونا إلى أن نعلق الحاجات به سبحانه وتعالى. بالأمس القريب دهت العالم داهية من أصغر مخلوقات الله تبارك وتعالى، فإلى من فزع الخلائق؟ وإلى من توجه الناس إلا إلى صمديته سبحانه وتعالى؟ قل هو الله أحد، الله الصمد. ومن معاني صمديته أنه لا ولد له ولا والد، لم ينفصل سبحانه وتعالى عن جزء ولا ينفصل عنه جزء. تنزيه له سبحانه وتعالى مما ادعته بعض الخلائق، وكثير من عظيمات الخلائق تخر عند هذه الدعوة العريضة. كفار قريش قالوا الملائكة بنات الله، ونسبوها إلى الله تبارك وتعالى، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الجبال، السماوات، الأرض تسمع إلى هذه المقالات وتقشعر وترتعد فرائصها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد؟ ما اتخذ الله صاحبة، حاشاه جل جلاله، غني بذاته عن كل أحد، ليس مفتقرا إلى ولد، ولا هو بحاجة إلى والد، لكمال أحديته وفرديته وصمديته. لم يلد ولم يولد، نسف لعقائد المشركين بشتى أنواعهم وبمختلف طوائفهم. لم يلد ولم يولد لكمال غناه سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيه ولا مثيل ولا نظير ولا مقارب، لا في صفاته ولا في أفعاله. سورة التوحيد، سورة الإخلاص، سورة الصمد، سورة النسب، تحقق عندنا قضايا كبرى، أولاها قضايا التوحيد. حين تعلم أن الله هو الله فإنك تتوجه بما ينبغي لله. العبادات فرع عن معرفة أن مستحقها هو الله سبحانه وتعالى، الله الذي تأله إليه القلوب، هذا هو توحيد العبادة، هذا هو توحيد الألوهية. ثم إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الله الفعال لما يريد، الأحد في كل شيء، فإنه ينبثق عن ذلك أن تعتقد وحدانيته فيما تصرف به في الكون، ولا يستطيع أحد أن يتصرف تصرفه. لا خالق إلا الله، لا يرزق إلا الله، لا يدبر الأمر إلا الله، لا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله. القوة بيده والتدبير عنده، فتتوجه إليه القلوب بتوحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله. لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعلمه جان ولا يعلمه ساحر، ولا ولي من أولياء الله الصالحين بزعمهم. الغيب لله، في خمسة من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم إذا علمت أن الله أحد وأنه صمد، فإنك تتوجه إليه بالحب والتأله بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى. له الذات العلية، وله الأسماء السنية، وله الصفات التي لا يشابهه فيها أحد. وهذه داعية إلى أنواع من التعبد. الرحمن تقع على سمعك موقعا آخر، تطمعك إلى رحمته وترجيك إلى رأفته. الودود تتطلب من خلالها ود المولى سبحانه وتعالى، فإذا ما أحبك وودك كنت سمعه، أو كان سمعك الذي تسمع به، وكان بصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، وكان وليك جل الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، نعيش الساعات الأخيرة من هذا الشهر الذي مضى أجمعه كأسرع ما تمضي الشهور، كأنما هي ومضة، أو كأنما هي حبات عقد انفرط. مضت لياليه الغر، ومضت أيامه المفعمة بالصيام والقرآن والدعوات والرجاءات. والسؤال المستحق: ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إننا نتلو ويتلى على مسامعنا من أول الشهر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أخي، دعنا نقف عند هذا الموقف. لعلكم تتقون، هذه الجملة هي محصلة مدرسة رمضان. ما نصيبي ونصيبك منها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كثيرا عن العطاءات والفيوضات، ورغبنا في العبادات والابتهالات والقيام إلى آخره. من أجل ماذا؟ من أجل أن نأوي إلى هذه الواحة الفينانة وإلى هذه الدوحة، فنتعرف من أسرار العبادة ما يجعلنا نلزم الطريق، ما يجعلنا نلزم الطريق. عرفت فالزم. فهل وجدت آثار هذه العبادة على قلبك؟ السؤال مطروح علي وعليك. هل وجدنا لذيذ الأنس بالله تبارك وتعالى؟ هل استمتعت أرواحنا من ضجيج الحياة، من كآبة المنظر وسوء المنقلب، من هذا الخضم الهائل، من هذا العالم الذي يعج بالأخبار والآثار والحروب والدمار، من هذا اللهث والتسابق على جمع المال وعلى الاستكثار من الأولاد؟ حين أوينا إلى المساجد في جنح الليل، في حنادس الظلم، حين تتبعنا طريق النور في صلوات الفجر، حين حبسنا أنفسنا عاكفين بين الصلوات ورابطنا من أجل إقامة التلاوات، هل وجدنا لذيذ الأنس؟ هل تسلل هذا النور إلى قلوبنا؟ أتدرون لماذا أطرح هذه السؤالات علي وعليكم؟ لأنه يسوءني ويسوءكم أن تمتلئ مساجدنا ثم تنحسر، بل حتى في ليالي رمضان تعج مساجدنا وتمتلئ وتكتظ ليلة 27، ليلة ختم القرآن، ثم تنظر إلى المصلين الليلة التي بعدها فكأن الصفوف قد انحسرت. نحن نعبد الله رجاء فضله حقا، ولكننا أيضا نعبد الله تبارك وتعالى من أجل أن نؤدي بعض الحق الذي لنا أو علينا، وأيضا نعبده سبحانه وتعالى لأننا نجد في عبادته جنة الدنيا. حدثوني عن السكينة، هل توجد إلا في حلق الذكر، إلا في بيوت الله؟ أتدرون أن الله الغني عنا يتبشبش لأحدنا كلما أوى إلى مسجد من مساجده كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إنك حين تغدو إلى المسجد يعد الله تبارك وتعالى لك نزلا كلما تغدو إلى المسجد وتروح. هل نحن في غنى عن هذا؟ هل استغنينا عن هذا؟ إنها دعوة لي ولك أن نلزم، من عرف اغترف، أن نلزم هذا الحياض الذي شربنا منه، هذا الحوض وهذا المركب الذي ركبناه، هذه سفينة نوح، وهذا هو كهف الفتية، وهذه دار الأرقم التي عقد النبي عليه الصلاة والسلام فيها عقود النور الأولى في قلوب الأصحاب. مدرسة رمضان تقتضي منا أن ننتقل إلى حالة أحسن. من كان مكتفيا بالفرائض آن له أن يتحلى بالنوافل، ومن كان من أصحاب النوافل آن الأوان لأن يتحلى بنوافل النوافل، وأن يستزيد، وأن يصبح قيام الليل أو شيء يسير منه شيء من برامج حياتنا. كأن هذه النفوس بعد هذه الدورة الإيمانية المكثفة تقول بلسان الحال والمقال: وعجلت إليك ربي لترضى. كأن هذه الأفئدة والقلوب آنست شيئا لم تكن أحست به، فصارت تقول بلسان الحال والمقال: يا رب كما آويتنا فثبتنا، ومسكنا بالإسلام والسنة يا رب. أسأل الله الذي جلت قدرته وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، وهو الولي الحميد الحي القيوم البر الكريم الرحيم، أدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أتوسل إليه وهو أرحم من سئل وأبر من أعطى وأجود من منح. وقد وعدنا ونحن نتعلق بهذا الوعد أن للصائم دعوة لا ترد، يا ربي قد بلغنا أن للصائم دعوة لا ترد، اللهم اجعل دعوتنا التي لا ترد أن تهدينا إليك، اللهم اهدنا إليك ودلنا عليك وأرشدنا إليك وأذقنا حلاوة القرب منك ولذة الأنس بك. يا الله اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. يا الله اقذف في قلوبنا أنوار الهداية، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. يا الله يا الله يا الله، نسألك إيمانا لا يتبدل ويقينا لا يتحول وقرة عين لا تنقطع. اللهم عرفنا بك، اللهم واسكب من أنوارك ما تمحو عن قلوبنا به الظلم، وما تزيل عنا به الغبش. اللهم عرفنا بك، اللهم دلنا عليك، اللهم أرشدنا إليك، اللهم آوينا إليك، اللهم إنا نحبك فأحبنا، اللهم إنا نتودد إليك فتودد إلينا، اللهم آوينا إلى بيوتك، اللهم ألجئنا إلى كلامك، اللهم عرفنا بك، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. نعوذ بك أن نبدل، نعوذ بك أن نغير، نعوذ بك أن ننحاز، نعوذ بك أن ننحرف، نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. يا الله اجعلنا من أسعد عبادك برمضان، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم لا ينسلخ رمضان إلا وقد أثبتت أسماءنا في ديوان السعداء عندك، فلا نشقى يا رب أبدا. اكتب لنا الضمان يا الله، اكتب لنا الأمان يا الله، اللهم انقلنا إلى ضفة المرضي عنهم يا رب العالمين، إلى أولئك الذين رضيت صنيعهم وشكرت أعمالهم ورفعت قدرهم. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرج يا رب همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، وأجب دعواتنا، وحقق رجاءاتنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، اجعلنا من أهل الجنة وأعذنا من النار. اللهم إنك قد فتحت ثمانية الأبواب، اللهم فاجعلنا من أهلها. اللهم إنك قد أوصدت في رمضان أبواب النيران، اللهم فأعذنا منها، واجعل بيننا وبين النار برزخا وحجرا محجورا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، سحا طبقا عاما نافعا غير ضار. اللهم إنا نستغفرك فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا، غيثا تغيث به البلاد والعباد، وتجعله روحا وريحانا ورحمة لنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا رب أغثنا يا رب أغثنا، غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا عاما نافعا غير ضار. اللهم غيثا تغيث به البلاد والعباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين.